نعم اقرأ.
كتاب مسند الإمام أحمد للإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة المبجل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، كما في مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية.
وقد تقدم أنه محمد بن خازم السعدي ثقة أحفظ الناس عن الأعمش.
قال حدثنا الأعمش
سليمان مهران الكاهلي ثقة حافظ عارف القراءات.
عن شقيق
ابن سلمة الأسدي وهو ثقة مخضرم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لك أني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا ضربه قومه فهو يمسح عن وجهه الدم ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه ما تحلى به رسول الله من الأخلاق الكريمة، والذي أعظم ما تجسد فيه ما تعرف من الشخص صاحب خلق. إذا احتمل الأذى بل وأحسن لمن آذى، بل وصفح الصفح الجميل الذي لا عتاب بعده بعد ذلك، فالرسول كان كذلك صلى الله عليه وسلم، وقال الله في خلقه وإنك لعلى خلق عظيم، قالت عائشة كما عند الترمذي وكان خلق القرآن. وحينئذ من أعظم خصال الخلق الحسن التغافل، تعرف أنه فلان يسيء كذا كأنه ما فعل شيء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة فقابلت السيء بالحسنة له صار لك يوم الأيام كأنه ولي حميم. وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا تمشي ترى دعوة الشخص إلا بحسن الخلق، لقوله ولو كنت فظا غليظ القلب، لكن لا يسمى الفظاظة التشديد عند وقت الشدة، كما مر معكم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث إنك أمر فيك جاهلية، وهجر عمر صبيغ، ثم لما رجع وتاب هجر بعد سنة يتأكد من توبته، هذا يسمون عمر فيها وشه لا خلق له، أعوذ بالله. يعني ميزانهم حماية الشريعة. وقول أبو بكر أمصص بذر اللات لكافر، مع أنه مر في الكفار أن ندعوهم كما دعونا فرعون بالتي هي أحسن، لكن هذا قال إلا الذين ظلموا، فظلم من ظلم، فقال أمصص بذر اللات. وقال النبي كما روى ذلك أحمد في مسنده من تعزى بعزى الجاهلية فيعظوا بهن يبيه ولا تكنوا، يعني عظ إير أبيك بالعامية حتى يرتدع، لكن لا تنسوا حدث الناس ما يعرفون، العام يبدأ يبحلق عينيه وتحمر عينه يقول هذا دين إلى آخره، فحدث الناس إيش بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ واضح. فكان أفضل الناس خلقا في البشرية كلها من أولها الآخر نبينا محمد، فوصف الله خلقه بما لا يصف الأنبياء كلهم، وصف أنه خلق عظيم سجية يتصرف بالحلم والإحسان لمن آذى، سجية. طبعا اليوم اللي يسوي كذا وش يسمون العامة؟ ضعيف، درويش، أبله، ولا يحترمونه، ومع ذلك لا نترك حسن الخلق لسفاهة، لأنه النبي قال كما عند الترمذي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، احتمال الأذى وبدل الندى، العفو النادى. قال سفيان: حسن الخلق ترك الغضب إلا في محله. أي في محله، انتبه، كمن أظهر عقوق الوالدين وهو أكبر الجرائم فأظهر غضب شديد على من حق والديه، أو من تعاطى الخمر، أو من قتل نفس، هذا أمر آخر لا يسمى أنه غضب، هذا مأجور على غضبه. لأن الصحابة كما عند البخاري بعد المفرد كانوا يتبدحون بالبطيخ، يمزحون مع بعض بعد ما يأكل البطيخ، مو البطيخ نفسه، يقول كفار بالنعمة أعوذ بالله، لكن بعد ما أكل البطيخ يبقى لها قشر يرميه ويضحك ويجل عليه ويرميه ويضحكون مع بعض، لكن إذا قام حدود الله تدور عينهم الغضب لله، هذا يعجرون على الإنسان يغضب لله، لا الغضب اللي دعا عليه محمد العريف، هذا غضب الخوارج. صنع محاضرة بعنوان اغضب، وكانت دعوة للخروج على ولي أمر الأمر. الرواتب قلت، ما عاد نلقى راتب كفينا، اغضب لذلك. أوه. وعلى من وعلى البنية التحتية ضعيفة، اغضب. وش هذا؟ هذا دعوة للخروج، لأن الخوارج خرجوا لغضبة، غضبة من الأمر أنه قصر، أنه كفر، والبغاة لأنه قصر كما في عهد عثمان خرجوا قتلوه. تقوم تقول للناس اغضب، محاضرة كاملة اغضب اغضب، ورسول يقول لا تغضب، هذا غضب غير محله. تربية سيئة للناس والله. كان الشيخ يوجه في التربية هذه سفر سلمان بن باز، يقول إما توقفوا عن إثارة الناس الخروج ولنمنعكم، ترى نوقفكم، استمروا عاندوا فأوقفوا، الحمد لله كفر الله شرهم على يد ولي العهد الله يجزاه خير. ثم مجلس إسلامية نظف المنابر من أشكاله، الله يبارك فيه ويجزاهما خير، دكتور عبد اللطيف. ومهم اغضب اغضب اغضب، كل اسمع اغضب اغضب، يمكن ما خرجوا سليمين الناس من المعاضرة، يمكن بعدها سعنوا مظاهرة، ما أدري والله وش صار فيهم. وكلها وهذا النوع من المحاضرات الحمد لله اختفى على يد الوزير المبارك هذا الله يجزاه خير. تنسمع محاضرات عجيبة، قال لي أحد إخواننا، فحضرت محاضرة من هذا النوع زحام المسجد من قصاص الصحويين، سبحان الله طلعوا أمة أفواج من بعد المحاضرة يفحطون، يسوون خمسات ويسوون حركة السلسلة وتفحيط، تعرفونه كيف يخرج محاضرة. ما شاء الله المرشد هذا اللي جايبينه الصحوي، وكنا نشعر بلذة في التفحيط حتى تاب الله علينا، كنا نخلي السيارة كيت وكيت، المهم هيج عند الناس التفحيط، فبدل ما يخرجون يسكنون يقومون الليل طبعا يفحطون من أيه المسجد. هذا النوع المحاضرات الحمد لله أغلق بابه إيه حتى تعرف نعمة الله عليك. إيه كيف والله يدهش الرجل جاي يكلم نفسه، بتصور نزلت عليهم السكينة، فجدناهم طلعوا المسجد يفحطون. إيه فهمنا ليش. فقال النبي في هذا الحديث مما يدل على حلمه وصبره، وقد قال: لكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود، يحكي نبيا ضربه قوم ويمسح الماء على وجهه مضروب ويقول: اللهم اغفر لقوم لا يعلمون. يا الله، في شخص يا جماعة أخذ بآلة أو بترس أو بعصا من حديد أو بخشب فضرب حتى أدمي وجهه ويسف الدم والدم ينزل، يقول: جهله يا الله اغفر له، ما يعرفه يا الله، جهله، ويمسح الدم، إلا يكون قد وصل في رتب الأخلاق أعلاها وأوجها. اللهم صل على محمد، ولعله يقصد نفسه. فقد خرج البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد، وسأله الناس قال وما بيني وبينه أحد، بأي شيء دوي جرح الرسول النبي لما جرح في أحد أو في بأي شيء؟ قال ما بقي أحد أعلم بدواء النبي من جرحه مثلي. يعني كان علي جاب له ليغسل الدم عنه في ترسه، ما في وقته، وعاء الترس نفس اللحم بيعلي بضربات، ملاه ماء وجاء. وزوجته لفاطمة سيدة نساء الجنة تغسل الجرح بالماء، الماء ما وقف. فكان من علم فاطمة التجريبي والذي عرفته من أهلها أو من رضي الله عنه وما سمعته من جاراتها، أن اللي وقف الدم وقتها الحصير، إذا حرق الحصير وسار مات وحشي بالجرح يلتئم الجرح سبحان الله. هذه الآلات عندهم اللي في الطوارئ وقتها، الآن اختراعات بودرة توقف الدم وذشلون ولا. فلما ما توقف الدم عن رسول الله حرقت حصير رضي الله عنها سيد نساء الجنة فاطمة، وحشت به جرح رسول الله فتوقف الدم، لتعلم أنه سيد الأخلاق قاطبة في البشرية كلها. خائف أنهم يعذبون بسبب أنه ضرب، فقال الله اغفر لهم، تراهم جهلا يا الله، اغفر لهم ما يعلموا يا الله. لا إله إلا الله، ها؟ لا إله إلا الله. وهذا حينئذ يدل على ما سمعت. آخر حديث اقرأ.
قال حدثنا أبو معاوية
تقدم،
قال حدثنا الأعمش
تقدم،
عن شقيق
كذلك،
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قال قال عبد الله فأنزل الله تصديق ذلك والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
نعم، هذا إسناد صحيح، وأصل الحديث البخاري، مر عليكم. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلق. ذلك أنكروا على عايض القرن لما قال أعظم ذنب عصي الله به على وجه الأرض الاتجاه في المخدرات. طيب منصوص كلام النبي لما سئل عن أي الذنب أعظم، مش قال الحشيش ولا وش؟ أه؟ الشرك يا رجل، ما أدري شلون يجيبون العلم دول. كيف يعني أعظم؟ هي جريمة كبيرة المخدرات، تدمر المجتمع، لكن الشرك أشد منها، لأن صاحب المخدر هذا تحت المشيئة، يعني كان موحد مصلي، إما يغفر الله له ويعذبه، وإذا عذب لا شك عذاب أليم، ملعون شارب الخمر ويؤم الخبائث، لكن الشرك أعظم منها. سياسة تجميع الناس هذه اللي مشى عليها الإخوان دمرت المجتمع والله، للنبي بين عينيه تجميع والغاية في الوسيلة، فيلجأ بتقليد أصوات النساء مثل جبيلان، والنبي قال لعن الله شبيه من رجال النساء، يلجأ إلى وضع المكياج مثل من تعرفونه صاحب مكياج الرجال، ويهوون عليك كل شوي عشان يسيح المكياج الرجال إلى آخره، كله سياسة تجميع. افتاء بأنك تنزل في حوض فيه بنات ما يوهات الآخري، ما نسد معهم بالكاد مكان العورة، اغمض عينيك واذكر الله، ويجوز الذهاب الشواطئ والنظر إلى العاريات من النساء بنية الاستغفار حتى يهيج عندك الاستغفار. تقعد كذا من غير دم ما كان استغفر أكثر ما يهيج النظر، وإذا نظرت فنظرت العري فاستغفر، فهيج قلبك بالاستغفار بالنظر العري إلى آخر الفتاوى الغريبة هذه. وأنه لا بأس البنت تطلع مع عشيقها أينما ذهبوا يذهبوا، لكن بإذن ولي الأمر الأب، كله لتجميع الناس والله. في الأخير يخرجون على الأمر ويحدثون الدماء بكثرة، تصل إلى وسط في الشام إلى مليون مليون، لا إله إلا الله. فإذن أعظم ذنب الشرك وهو مساواة غير الله بالله في مخصاص الله، وهو دعوة غير الله، ذبح لغير الله، النذر غير الله، ولو أنه يريد أن يصل إلى الله سمى شرك أكبر. يقول لكن أنا ما أريد هذا الولي البدوي، أريد أن أصل بشفاعته إلى الله، لكن نقول طريق الوصول ما كنت تقول هو حي ادعي لي فلان كما فعلت أم سلمة، كان في مسند أحمد أو في صحيح مسلم قالت لرجل ذهب إلى الحج أم سلمة ادعو لي معك، هذا حي. أما إذا صار ميت فطلب الدعاء من الميت شرك أكبر. طلب الدعاء شرك أكبر. كتب بعض الناس اليوم أنه بدعة، بدعة ليست شرك أكبر. طلب الدعاء يا ميت ادعي لي شرك أكبر. وبالنسبة لما قاله من قبل الشيخ سليمان الرحيلي رجع أنه هذه بدعة، لا هو شرك أكبر، فرجع أنه شرك أكبر الحمد لله. فالمقصود أنه لما يخاطب الميت ينقلب تعبد، لا ما يقال بدعة، بدعة إذا دعا الله عند قبر الميت تخصيصا بدعة، لكن دعا الميت قال ادعي لي صار شرك أكبر، وهذا هو الحق. سبب هذول اللي كتبوا أولا اللي كتبوا يعني أنه بدعة لقوا كلمة قالها شيخ الإسلام فيعني تبنوها، وأنه قال وهذا بدعة يعني ما فعله أحد، والبدعة قد تكون شركية، وهذه شركية شرك أكبر، كبدعة النصارى بدعة لكنها شركية، ليس كل بدعة فسقية، بدعة حلول إن الله في كل مكان، بدعة الجامية القرآن مخلوق كفرية، وهذه بدعة كفرية. فلما تدبروا جزاهم الله خير، من رجع نشكر له رجوعه، قال لا 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 هذا شرك أكبر، لأنه يقصد شيخ الإسلام أنها على وزن فسق، على وزن أنها ما فعلت عفوا من قبل. وينقسم الشرك باعتبار صفته إلى ثلاثة أقسام، أما باعتبار مآله إلى قسمين، قسم شرك أكبر قسم شرك أصغر. فالأكبر هو المخلد في النار وصفته أن يدعو غير الله يذبح غير الله، الأصغر يفعل كالرياء والحلف غير الله إلى آخره. وينقسم هذا الأقسام بالنسبة فيما يتعلق بصفته، شرك أكبر في الربوبية والمآل صاحب الخلود في النار، يعني أكبر في الربوبية أن يقول غير الله يخلق خلقه يرزق، كما فعل حبيب الجفري قال الله الولي يخلق في بطن أمه في بطن الأم ولد من غير إيش؟ من غير أب، هذا شرك أكبر في الربوبية. وإن في الكون أولياء يقول الجفري يعينون الله في تدبير أمور الكون، هذا شرك الربوبية ما نطق به حتى أبو جهل. أو في الألوهية كشرك كفار قريش، والآن إلى الآن يعبدون فاطمة الزهراء والبدوي والحسين يدعونهم من دون الله، فهم على شرك أكبر كما قال الشيخ بن باز. شرك في الصفات كمن شبه الله كالرافضة، هشام الرافضي قال الله له يد كأيدينا، أو جهمية لأنه شركهم الهوى استحل أن الله ليس له صفات، هذا شرك أكبر من جهة أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. ثم بعدها جعل أن يزاني حياة جاري، إن الجار مؤتمن ينبغي أن يأمن، فهو بدل أن يصون عرض جاره راح في سفر الجار يستدرجها لنزنى بها أعوذ بالله. هذا أكبر شيء بعض الشرك، أن يستمتع بحرية جاره ويزني بها، هذا يدل على فضل الجار. إن حتى ما قال في الرحم زوجة شخص من الرحم زوجة عمه، ولا قال جارة، يدل على حرمة الجار. لا إله إلا الله، لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه أي. فيه دعوة لترك التساهل مع المزاح والمكالمة للجار من قبل المرأة، أو التبذل والتبرج أمامه، لأن هذا يفضي إلى هذا. آخرا قال إيش؟ أن تقتل والدك خارجه يطعم معك. قال شيخنا صالح فوزان لا يجوز أخذ من حبوب الحبل، حرام، ولا تكثر تركيب اللولة بالمرأة، إذا كان يفعلون ذلك خشية الرزق. يقول عن كل ولد فيه نظام إقامة، لو يسور مثل مجن 12 ولد عندنا فلسنا إلى آخره، ما في أمرة إلا ولدين وبس، يا كل واحد يجي رزقه معه. واحد صار له قرابة قرابة يمكن أكثر من 18 ولد، فصار له راتب أكثر نحو 25,000، وكان معه ولد واحد 4,000. كل ما يجي ولد يجي الله مع الرزق. وغلط أن يسقي زوجته حب الحمل، يقول الرزق حرام، في اشتراك مع الجاهلية بسوء الظن بالله، فإذا قتله شبه به من كل وجه. لكن إذا منعه أن يأتي كأن تأخذ زوجته حبوب إسقاط الولد أو منع الحمل أو خشية إيش الرزق، فهذا أشد شيء بعد الشرك وبعد الزنا بالجارة المؤتمنة. بهذا ينتهي لقاؤنا، واستغرب أنكم ساكتين عن فتاوى الشيخ بن باز، ليش ما حد نبهني؟ فرض تكرون فتاوى الشيخ دائما، غدا جيبون فتاوى شيخنا الإمام بن باز لنقرأ شيء منها ولو فتوى واحدة، ونراكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة العصر، ثم صلاة المغرب في أعمال مسجدنا هذا وإمام المسجد، قراءة من كتاب سنة أبي داود وكتاب النسائي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.